بسم الله الرحمن الرحيم.
يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير، وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله، والفتنة أكبر من القتل، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا.
سؤال: لماذا لم يذكر المسيح الدجال في القرآن صراحة؟
سؤال:
ماذا عن صفته وماذا عن ابن صياد؟
سؤال:
وهل الدجال موجود الآن؟
سؤال:
ومتى سيخرج وما سبب خروجه ومن أين سيخرج وما الذي يدعيه إذا خرج؟
سؤال:
بعض ما يجريه الله على يديه من الخوارق.
سؤال:
ومن هم أشد الناس على الدجال ومن هم أكثر أتباعه وما هي البلدان التي لا يدخلها الدجال؟
سؤال:
وكم مدة لبثه في الأرض؟
سؤال:
ومتى يهلك ومن يتولى قتله وأين يكون ذلك وما هو الذي يعصم من فتنة الدجال؟
مؤسسة صوت الحرم للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم لكم هذه المحاضرة، والتي هي بعنوان
تحذير الأجيال من فتنة الدجال،
لفضيلة الشيخ صالح بن عبد الرحمن الخضيري. والآن أيها الإخوة، نبقى نحن وإياكم مع هذه المادة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فيسرني في ليلة الأربعاء 17 من شهر جمادى الآخرة من عام 22 بعد 400 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، أن يكون حديثي إليكم بعنوان تحذير الأجيال من فتنة الدجال. ولا يستكثرن أحد منكم أن يخصص لمثل هذا الموضوع حديث مستقل، وحسبك أن تدرك أنه ورد من الأحاديث ما يزيد على 100 في التحذير من فتنة الدجال، وإن شاء الله يكون حديثي ضمن نقاط متعددة، منها توطئة حول تحذير من الفتن، ومنها أيضا معنى كلمة المسيح والدجال والحث على العمل الصالح تحسبا لخروج الدجال، وبيان أن الفتنة في المسيح الدجال عظيمة، وأن خروجه من أشراط الساعة، وأن علم ذلك عند الله سبحانه وتعالى. ثم سؤال: لماذا لم يذكر المسيح الدجال في القرآن صراحة؟ وماذا عن صفته وماذا عن ابن صياد؟ وهل الدجال موجود الآن؟ ومتى سيخرج وما سبب خروجه ومن أين سيخرج وما الذي يدعيه إذا خرج وبعض ما يجريه الله على يديه من الخوارق، وكذلك الحث على البعد عنه والفرار منه،
كذلك فرار الناس عنه إلى الجبال، وذكر الشاب المؤمن الذي يتصدى للدجال، ومن هم أشد الناس على الدجال، ومن هم أكثر أتباعه، وما هي البلدان التي لا يدخلها الدجال، وكذلك ما هي المساجد التي لا يدخلها، وكم مدة لبثه في الأرض، ومتى يهلك، ومن يتولى قتله، وأين يكون ذلك، وما هو الذي يعصم من فتنة الدجال، وأخيرا بعض الوقفات التربوية حول أحاديث الدجال. أسأل الله بمنه وكرمه أن يجعل العمل خالصا لوجهه، وأن ينفعنا جميعا بما نقول ونسمع. أيها الإخوة، سبب الحديث عن مثل هذا الموضوع المهم هو ذهول كثير من الناس عن ذكر المسيح الدجال والتحذير منه، مع تواتر الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في شأنه، حيث ورد أكثر من 100 حديث كما أشرت إلى ذلك آنفا. ولقد ورد أن الدجال لا يخرج حتى يذهل الناس عن ذكره، وحتى تترك الأئمة ذكره على المنابر، كما أخرجه عبد الله ابن الإمام أحمد في مسنده في زوائد المسند. ولهذا حث السلف رحمهم الله تعالى على العناية بتعليم الصغار أحاديث الدجال، حتى قال المحاربي رحمه الله: ينبغي أن تدفع أحاديث الدجال إلى المؤدب حتى يعلمها الصبيان في الكتاب. ومن هذه الأسباب التي دعتني للحديث عن هذا الموضوع اهتمام النبي صلى الله عليه وآله وسلم بهذا الموضوع، حتى إن العلماء ذكروا أن حديث التحذير أو الأمر بالاستعاذة من فتنته متواترة، بل في صحيح مسلم عن ابن عمر قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا هذا الدعاء كما يعلمنا السورة من القرآن: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال، كما يعلمهم السورة من القرآن. وأيضا من الأسباب طعن البعض في هذا الموضوع الذي يعتبر جزءا من عقيدة المسلم ومما يجب الإيمان به، وهو من أشراط الساعة الكبار، بل بعضهم تعسف في صرف الأحاديث الواردة في شأنه عن ظاهرها، مع أن أهل السنة والجماعة أجمعوا على خروج في آخر الزمان وسطروا ذلك في عقائدهم. الفتنة، فتنة المسيح الدجال، الفتنة في الأصل هي الاختبار، وتطلق الفتنة على المحنة وعلى العذاب وعلى الشدة وعلى كل مكروه كالكفر والإثم، وتطلق على الاختبار. وأما كلمة المسيح فهذه اللفظة تطلق على الصديق وعلى الضليل الكذاب، ولهذا يقال مسيح الهدى ومسيح الضلالة. فأما مسيح الهدى فهو عيسى ابن مريم عليه السلام، وأما مسيح الضلالة فهو الأعور الكذاب. وسمي عيسى عليه السلام مسيحا لأنه يبرئ الأكمه والأبرص ويحيي الموتى بإذن الله، فهو يمسح على المصاب فيبرأ بإذن الله. وأما المسيح الدجال لعنه الله، مسيح الضلالة، فإنه يفتن الناس بما يعطاه من الخوارق كإنزال المطر وإحياء الأرض بالنبات وغير ذلك. وسمي الدجال دجالا، سمي الدجال مسيحا لأنه إحدى عينيه ممسوحة، أو لأنه يمسح الأرض في 40 يوما. وفي صحيح مسلم: إن الدجال ممسوح العين، ممسوح العين. والدجال من الدجل، والدجل هو كثرة الكذب، فهو مبالغة لكثرة كذبه وخلطه وتمويهه على الناس. ولفظة الدجال أصبحت علما على المسيح الأعور الكذاب، فإذا قيل الدجال فلا ينصرف الذهن إلا إلى الأعور الدجال. وسمي دجالا لأنه يغطي الحق بالباطل، ويغطي على الناس كفره بكذبه وتلبيسه عليهم. أو لأنه يغطي الأمر بكثرة جموعه وأتباعه. ولقد جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث كثيرة في التحذير من الفتن عموما وفتنة المسيح الدجال خصوصا. فجاء في صحيح البخاري من حديث أسامة رضي الله عنه قال: أشرف النبي صلى الله عليه وآله وسلم على أطم من أطام المدينة وهو القصر والحصن، فقال: هل ترون ما أرى؟ إني لأرى مواقع الفتن خلال بيوتكم كمواقع القطر. وفيه أيضا من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي، من يشرف لها تستشرف، ومن وجد ملجأ أو معاذا فليعذ به. وفي صحيح مسلم من حديث زيد بن ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بأن نتعوذ من الفتن، فقال: تعوذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. تعوذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن، بل من جنب هذه الفتن وأبعد عنها فهو الرابح السعيد. في سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن، ولمن ابتلي فصبر فواهن. وكلمة واهن كما يقول الخطابي معناها التلهف، وقد توضع موضع الإعجاب بالشيء. وفي مسند الإمام أحمد من حديث أبي مويهبة رضي الله عنه قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم من جوف الليل فقال: يا أبا مويهبة، إني قد أمرت أن أستغفر لأهل البقيع فانطلق معي. قال: فانطلقت معه، فلما وقف بين أظهرهم قال: السلام عليكم يا أهل المقابر، هنيئا لكم، أو ليهني لكم ما أصبحتم فيه مما أصبح فيه الناس، لو تعلمون ما نجاكم الله منه. أقبلت الفتن كقطع الليل المظلم، يتبع أولها آخرها، الآخرة شر من الأولى، إلى آخر الحديث. إذن الناس يا أيها الأحبة مقبلون على فتن عظيمة، منها ما مضى وانقضى، ومنها ما سيأتي، فنعوذ بالله من سوء الفتن ما ظهر منها وما بطن. في الصحيحين من حديث زينب بنت جحش رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم استيقظ يوم من الأيام محمرا وجهه يقول: لا إله إلا الله، ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذا أو هكذا. قالت: يا رسول الله، أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم إذا كثر الخبث، نعم إذا كثر الخبث. ويوم من الأيام استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم من منامه فقال: سبحان الله، ماذا أنزل من الخزائن؟ ماذا أنزل من الفتن؟ من يوقظ صواحب الحجرات يريد أزواجه؟ يا رب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة، كما في صحيح البخاري. وفيه أيضا أنه صلى الله عليه وسلم قال: يتقارب الزمان وينقص العمل ويلقى الشح وتظهر الفتن ويكثر الهرج. قالوا: يا رسول الله، أيما هو؟ قال: القتل القتل. وعند البخاري أيضا عن الزبير بن عدي قال: أتينا أنس بن مالك فشكونا إليه ما يلقون من الحجاج، فقال: اصبروا، فإنه لا يأتي عليكم زمان إلا والذي بعده شر منه، حتى تلقوا ربكم سمعته من نبيكم صلى الله عليه وآله وسلم. فهذه الأخبار الصحيحة الصادقة التي سمعتم وما يماثلها كثير تدل على أنه مع تأخر الزمن عن العهد النبوي المبارك فإنها تكثر الفتن والشرور على اختلاف أنواعها وتعدد أشكالها. وهذا ما حصل فعلا الآن، وفي زمن مضى وفي زمن سيأتي. وأعظم الفتن ما فيه صد عن دين الله وكفر به وتبديل لشرعه، كما قال الله تعالى: وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله، والفتنة أكبر من القتل. فالحيلولة بين المرء وبين عبادة الله، الحيلولة بين المرء وبين دين الله وبين التمسك بدينه الذي هو أغلى ما يملك، هذه هي أعظم الفتن، وهذا هو ما يفعله المسيح الدجال. ولهذا حث النبي صلى الله عليه وآله وسلم على العمل الصالح تحسبا لخروج الدجال، فقال عليه الصلاة والسلام: بادروا بالأعمال ستة. بادروا، المبادرة تعني المسارعة والاستباق للخير. بادروا بالأعمال ستة: طلوع الشمس من مغربها، أو الدخان، أو الدجال، أو الدابة، أو خاصة أحدكم، أو أمر العامة، كما خرجه مسلم في الصحيح. وقول خاصة أحدكم يعني الموت، وأمر العامة هو القيامة. ولهذا أخرج الحاكم من طريق قتادة عن أبي الطفيل عن حذيفة بن أسيد رفعه: إن الدجال يخرج في نقص من الدنيا وخفة من الدين وسوء ذات بين، فيرد كل منهل وتطوى له الأرض. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما عند الترمذي أنه يكون بين يدي الساعة فتن كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع أقوام دينهم بعرض من الدنيا. وفتنة الدجال عظيمة، بل إنها أعظم الفتن منذ خلق الله عز وجل آدم إلى قيام الساعة، كما في الصحيح عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما بين خلق آدم إلى قيام الساعة خلق أكبر من الدجال، وفي رواية: أمر أكبر من الدجال. ولهذا ما بعث الله من نبي إلا أنذر أمته هذا الأعور الكذاب، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين أنه قال: ما من نبي إلا وقد أنذر أمته الأعور الكذاب، ألا إنه أعور، وإن ربكم عز وجل ليس بأعور، مكتوب بين عينيه كافر، يعني كافر. وفي الصحيحين أنه قال: وإني أنذركم به كما أنذر به نوح قومه، كما أنذر به نوح قومه. ويقول أبو أمامة رضي الله عنه: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يا أيها الناس، إنها لم تكن فتنة على وجه الأرض منذ ذرأ الله عز وجل ذرية آدم أعظم فتنة من الدجال، وإن الله عز وجل لم يبعث نبيا إلا حذر أمته من الدجال، وأنا آخر الأنبياء وأنتم آخر الأمم، وهو خارج فيكم لا محالة، كما عند ابن ماجه والحاكم. ومن فتنته العظيمة أنه يقول للأعرابي: أرأيت إن بعثت لك أباك وأمك أتشهد أني أنا ربك؟ فيقول: نعم. فيتمثل له شيطانان في صورة أبيه وأمه فيقولان: يا بني اتبعه فإنه ربك، نعوذ بالله من مضلات الفتن. أما ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم كما سيأتي حذر من فتنته، وأيضا أمر بالبعد عنه، فقال: من سمع بالدجال فلينأ عنه، يعني فليبعد، فوالله إن الرجل ليأتيه وهو يحسب أنه مؤمن فيتبعه مما يبعث به من الشبهات، أو لما يبعث به من الشبهات. أما لماذا لم يذكر الدجال في القرآن صراحة، فقد تساءل العلماء رحمهم الله عن الحكمة في عدم التصريح بذكر الدجال في القرآن مع عظيم فتنته وتحذير الأنبياء جميعا منه، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالاستعاذة منه من فتنته في الصلاة. وذكروا أجوبة عديدة، منها أنه مذكور ضمن الآيات التي ذكرت في القرآن العظيم في قوله تعالى: يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. وهذه الآيات هي الدجال وطلوع الشمس من مغربها والدابة، وهي المذكورة في تفسير هذه الآية. وقد جاء في صحيح مسلم وسنن الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ثلاث إذا خرجنا لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا: طلوع الشمس من مغربها، والدجال، ودابة الأرض. هذا جواب إذن قاله بعض أهل العلم، قالوا أنه مذكور ضمن هذه الآيات التي جاء تفسيرها في هذه الآية الكريمة. وقال بعضهم إن القرآن ذكر نزول عيسى ابن مريم عليه السلام، وعيسى هو الذي يقتل الدجال، فاكتفى بذكر مسيح الهدى عن ذكر مسيح الضلال، اكتفى بذكر مسيح الهدى عن ذكر مسيح الضلالة، وعادة العرب أنها تكتفي بذكر أحد الضدين دون الآخر. وقال بعض أهل العلم، هذا هو الجواب الثالث، إن المسيح الدجال مذكور في قوله تعالى: لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، وأن المراد بالناس هنا هو الدجال من إطلاق الكل على البعض، من إطلاق الكل على البعض. فقد ذكر أبو العالية رحمه الله رفيع بن مهران الرياحي، ذكر أن وهو قد روى عن عدد من الصحابة وتوفي 90 للهجرة رحمه الله، يقول أبو العالية: أي أعظم من خلق الدجال حين عظمته اليهود، لأن اليهود كما سيأتي عليهم لعائن الله المتتابعة إلى يوم القيامة هم أتباع الدجال، أو هم من أوائل من يتبع الدجال. يقول ابن حجر: هذا إن ثبت فهو أحسن الأجودة، فيكون من جملة ما تكفل النبي صلى الله عليه وسلم ببيانه، يكون من جملة ما ذكر في القرآن مجملا ثم فصله النبي صلى الله عليه وآله وسلم وبينه. ومن الأجوبة أيضا أن القرآن لم يذكر الدجال احتقارا لشأنه، لأنه يدعي الربوبية وهو بشر ينافي حاله جلال الرب جل وعلا وعظمته وكبرياءه وكماله وتنزهه عن النقص، فلذلك كان أمر الدجال أحقر وأصغر من أن يذكر في القرآن. ومع هذا حذرت الأنبياء منه وبيّنت خطره وفتنته، كما سبق أن كل نبي حذر أمته من فتنته. لكن قد يقول قائل: فرعون ادعى الربوبية والألوهية ومع ذلك ذكر في القرآن، فيقال إن أمر فرعون قد انقضى وانتهى، إن أمر فرعون قد انقضى وانتهى وذكر عبرة للناس وعظة. وأما أمر الدجال فإنه سيحدث في آخر الزمان، فترك ذكره امتحانا به، مع أن ادعاه الربوبية أمر واضح أظهر من أن ينبه عليه أو على بطلانه، لأنه ظاهر النقص فهو أعور، فلو كان إلها لأزال العيب عن نفسه، وهذا ظاهر لكل أحد. ومع ذلك يقف بعض المؤمنين في وجهه ويبينون بطلان ما يدعيه، كما سيأتي في قصة الشاب المؤمن الذي يقف في وجهه ويبين، يقول: ما كنت والله ما كنت فيك أشد بصيرة مني اليوم. وقد يترك الشيء لوضوحه، وهذا له نظائر، مثل ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم أن يكتب كتابا بخلافة أبي بكر الصديق رضي الله عنه لوضوح هذا الأمر ولعظم مكانة أبي بكر وقدره عند النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال: يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر، يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر. وذكر ابن حجر في الفتح أن السؤال عن عدم ذكر الدجال في القرآن لا يزال واردا، لأن الله تعالى ذكر يأجوج ومأجوج في القرآن، وفتنتهم قريبة من فتنة الدجال. ولعل من أقرب الأجوبة أن يقال إن الدجال قد ذكر ضمن الآيات، ضمن بعض الآيات، ويكون النبي صلى الله عليه وسلم قد تكفل يعني بيانه وتكفل بتوضيحه للناس. أما صفة الدجال فقد وردت أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم صحيحة، مجمل هذه الأحاديث تبين، أو خلاصة هذه الحديث تبين، أن الدجال رجل من بني آدم، شاب من بني آدم، أحمر قصير أفحج، جعد الرأس، يعني رأسه فيه جعودة، فيه يعني شيء من التصفط، شيء من التلوي، وأنه أجل الجبهة أيضا، وعريض النحر، ممسوح العين اليمنى، وهذه العين ليست ببارزة ولا غائرة، يعني كأنها عنبة طافئة كما جاء في الأحاديث. أما العين اليسرى فعليها ظفرة غليظة، وهي لحمة تنبت عند مآق العين، وقد تمتد إلى سواد العين أيضا فتغشى السواد. وأيضا مكتوب بين عينيه كافر، يعني كافر بالحروف المقطعة، أو كافر بدون تقطيع، يقرأه كل مؤمن، كل مسلم، سواء كان عاميا أو كان متعلما. ومن صفاته أيضا أنه عقيم لا يولد له، أنه عقيم لا يولد له، هذه يعني خلاصة ما جاء في الأحاديث كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الدجال بين ظهراني الناس، قال إن الله تعالى ليس بأعور، ألا وإن المسيح الدجال أعور العين اليمنى كأن عينه عنبة طافئة كما في الصحيح. وقال عليه الصلاة والسلام الدجال مكتوم بين عينيه كافر، أي كافر. وقال الدجال ممسوح العين مكتوب بين عينيه كافر، ثم تهجاها صلى الله عليه وسلم كافر يقرأه كل مسلم. وهذه الممسوحة هي الطافئة التي لا ضوء فيها. وفي حديث حذيفة في صحيح مسلم وإن الدجال ممسوح العين عليها ظفرة غليظة، يعني جلدة تغشى البصر، مكتوم بين عينيه كافر يقرأه كل مؤمن كاتب وغير كاتب، كاتب وغير كاتب. وفي حديث النواس بن سمعان قال ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الدجال ذات غدات فخفض فيه ورفع، يعني حقره لعوره وعيوبه التي هو فيه، وعظمه لشره وعظيم فتنته، حتى ظننا أنه في طائفة النخل، فلما رحنا إليه عرف ذلك فينا، كان عنده شيء من الفزع، فقال ما شأنكم؟ قلنا يا رسول الله ذكرت الدجال ذات غدات فخفضت فيه ورفعت حتى ظننا أنه في طائفة النخل، فقال عليه الصلاة والسلام غير الدجال أخوفني عليكم، إن يخرج وأنا فيكم فأنا حجيجه، يعني إن يخرج وأنا فيكم فأنا حجيجه دونكم، وإن يخرج ولست فيكم فامرؤ حجيج نفسه والله خليفتي على كل مسلم. إنه شاب قطط، يعني شديد جعودة الشعر، عينه طافئة، كأني أشبهه بعبد العزة ابن قطب. وفي حديث الجساسة الآتي إن شاء الله يقول فإذا فيه أعظم إنسان رأيناه قط خلقا، طبعا لا تعارض بين كونه خلقه عظيم، بين كون خلقه عظيما وبين كونه قصيرا، فلا تعارض بين الأمرين. وفي حديث أم سلمة رضي الله عنها قالت ذكر النبي صلى الله عليه وسلم المسيح الدجال ليلة فلم يأتي للنوم، فلما أصبحت دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فقال لا تفعل لا تفعل، فإنه إن يخرج وأنا حي يكفيكموه الله بي، وإن يخرج بعد أن أموت يكفيكموه الله بالصالحين. ثم قال ما من نبي إلا وقد حذر أمته الدجال، وإني أحذركموه، إنه أعور، وإن الله ليس بأعور، إنه يمشي في الأرض، وإن الأرض والسماء لله، ألا وإن المسيح عينه اليمنى كأنها عنبة طافية. وهذا الحديث في صحيح ابن خزيمة، وقال الذهبي إسناده قوي، وقال الألباني إسناده على شرط مسلم. وإذا خرج فسبحان الله يكون له سرعة عجيبة، يعني أقدره الله سبحانه وتعالى على سرعة الانتقال. ولهذا في صحيح مسلم حديث النواس بن سمعان قلنا يا رسول الله وما يسرعه في الأرض؟ قال كالغيث استدبرته الريح، كالغيث استدبرته الريح، يعني سرعة عجيبة. ولهذا يمر على جميع البلدان، ما من بلد إلا سيطأه الدجال إلا مكة والمدينة كما سيأتي. إذن هو رجل من بني آدم خلقه الله تعالى ليكون محنة للناس في آخر الزمان، فيضل به كثيرا ويهدي به كثيرا، وما يضل به إلا فاسقين. هل هو ابن صياد؟ ابن صياد هذا رجل من اليهود، من يهود المدينة، وقيل إنه من الأنصار لكن الأول هو الأظهر، إنه من يهود المدينة، يقال له ابن صياد، اسمه صافي، وقيل اسمه عبد الله، يقال ابن صياد أو ابن صائد. ذكر الحافظ ابن كثير أن ابن صياد أسلم، وكان ابنه عمارة من سادات التابعين، روى عنه الإمام مالك وغيره. ولد ابن صياد هذا، ابن صياد هذا كان دجالا في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان عمر بن صياد قريبا من 14 سنة، يعني كان قد قارب الحلم. وكان ابن صياد يتكهن فيصدق أحيانا ويكذب، فشاع خبره بين الناس أنه المسيح الدجال، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم وقد قارب الحلم، كما جاء في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء إلى ابن صياد فوجده يلعب مع الصبيان، فلم يشعر به ابن صياد حتى ضرب النبي صلى الله عليه وسلم بيده عليه وقال: وتشهد أني رسول الله؟ فنظر إليه ابن صياد وقال: أشهد أنك رسول الأميين. فقال ابن صياد للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: أتشهد أني رسول الله؟ فرفضه وقال: آمنت بالله ورسله. ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما ترى يا ابن صياد؟ قال: يأتيني صادق وكاذب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: خلط عليك الأمر، إلى آخر الحديث. وفي آخر أن عمر قال: يا رسول الله دعني أضرب عنقه. فقال عليه الصلاة والسلام: إن يكنه فلن تسلط عليه، يعني كان هو المسيح الدجال، فإن الله قد كتب وقدر أنه سيخرج في آخر الزمان فلا تستطيع أنك تقتله، إن يكنه فلن تسلط عليه، وإن لم يكنه فلا خير لك في قتله، وإن لم يكنه فلا خير لك في قتله. يقول النووي رحمه الله: قال العلماء: قصة ابن صياد مشكلة وأمره مشتبه في أنه هل هو المسيح الدجال المشهور أم غيره، ولا شك في أنه دجال من الدجاجلة. قال العلماء: وظاهر الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يوحى إليه بأنه المسيح الدجال ولا غيره، وإنما أوحى إليه فقط بصفات المسيح الدجال، وكان في ابن صياد قرائن محتملة، فلذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام لا يقطع بأنه الدجال ولا غيره، ولهذا قال لعمر: إن يكنه فلن تسلط عليه. وبالنسبة لابن صياد تضايق من هذه الشائعة، حتى إنه مرة من المرات كان في طريقه إلى مكة وكان معه أبو سعيد الخدري وجماعة في قافلة للحج. يقول أبو سعيد: فنزلنا تحت شجرة، فقال ابن صياد: يا أبا سعيد، ما ترى ما ألقى من الناس من العنت، يزعمون أني أنا المسيح الدجال، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه كافر وأنا مسلم، وأنه ما يدخل مكة ولا المدينة، وأنا ولدت في المدينة وأنا متجه إلى مكة الآن، وأنه لا يولد له وأنا ولد لي. يقول: فما زال بي حتى يقول رحمته، ثم قال في آخر الحديث: والله إني لا أعرف أين هو الآن وأين يوجد. يقول: فقلت له: تبا لك سائر اليوم، يعني ما دمت أنك تعرف أين هو فلا شك أنك قريب منه وأنت على مذهبه. يقول: فخفت منه وجمعت رحلي وانصرفت. ولهذا ابن صياد احتج بأنه مسلم والدجال كافر، وأنه لا يولد له وقد ولد لابن صياد، وأنه لا يدخل مكة والمدينة وابن صياد دخل ولد في المدينة ومتوجه إلى مكة. لكن العلماء الذين قالوا أنه هو يعني المسيح الدجال، يعني لهم حجج، منهم الشوكاني مثلا رجح أن ابن صياد هو المسيح الدجال. قال: أما إخباره أن الرسول عليه الصلاة والسلام يعني أنه أخبر أنه لا يولد له وقد ولد لابن صياد، فهذا ما يولد له بعد خروجه، وأما كونه ما يدخل مكة ولا المدينة فهذا أيضا بعد خروجه. وأما كون ابن صياد يقول بأنه مسلم والدجال كافر فإنه يرتد. وأشكل على هؤلاء أيضا، يعني مما زادهم يقينا أن ابن صياد هو الدجال، قوله: إني لا أعرف مكانه الآن، إني لا أعرف مكانه الآن وأعرف مولده وأين هو. ثم يقول: انتفخ مرة من المرات غضب وانتفخ حتى ملأ سكة المدينة، ملأ الطريق. فابن عمر أغضبه، فدخل ابن عمر على حفصة، وابن عمر وحفصة ممن يرى أن ابن صياد هو المسيح الدجال. فقالت حفصة لابن عمر لأخيها: ما لك ولابن صياد لا تغضب؟ أما علمت أن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر أن المسيح الدجال يخرج من غضبة يغضبها؟ وأيضا من يعني من الأمور التي استدل بها هؤلاء، ومن الأشياء التي استدل بها هؤلاء، أنه جاء عند عبد الرزاق بسند صحيح أن ابن عمر رأى عين ابن صياد وقد طفت وهي خارجة مثل عين الحمار. يقول: فلما رأيتها قلت: أنشدك الله يا ابن الصياد، متى يعني أصبحت عينك على هذه الصفة؟ قال: لا أدري والرحمن. يقول: قلت له: كذبت، لا تدري وهي في رأسك. قال: فمسحها ونخر ثلاثا. على كل حال، يعني كأن هؤلاء العلماء الذين رأوا أن ابن صياد أنه هو المسيح الدجال ما سمعوا بحديث تميم بن أوس الداري المعروف بحديث الجساسة، وهو حديث صحيح ثابت في صحيح مسلم لا شك فيه، ولم يعهد عن أحد من السلف أنه طعن في صحة هذا الحديث. وهذا مما يرجح أن ابن صياد دجال من الدجاجلة، وأنه ليس هو المسيح الدجال الذي يخرج في آخر الزمان. ولهذا يقول ابن تيمية رحمه الله: أمر ابن صياد قد أشكل على بعض الصحابة فظنوه الدجال، وتوقف فيه النبي صلى الله عليه وسلم حتى تبين لهم فيما بعد أنه ليس هو الدجال، وإنما هو من جنس الكهان أصحاب الأحوال الشيطانية، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يذهب ليختبره. ويقول ابن كثير رحمه الله: والمقصود أن ابن الصياد ليس للدجال الذي يخرج في آخر الزمان قطعا، لحديث فاطمة بنت قيس الفهرية، وهو فيصل في هذا المقام، ويقصد حديث فاطمة لحديث الجساسة الذي سأذكره آنفا بعد قليل إن شاء الله أذكره. لكن يبقى شيء، ابن صياد من الأمور التي جعلت هؤلاء العلماء يقولون إنه المسيح الدجال أنه لا يدرى ما نهايته. بعضهم يقول أنه قتل يوم الحرة مع من قتل، وبعضهم يقول أنه ذهب إلى أصبهان، ومعروف أن الدجال يخرج من أصبهان، وأنه لما دخل هناك بدأوا يزفنون يرقصون ويحتفلون به، ثم اختفى بينهم ولا يدرى أين ذهب، كما وردت في هذا الأخبار. على كل حال، يعني خلاصة الأمر أن ابن صياد هذا دجال من الدجاجلة وكاهن من الكهان الذين كانوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وليس هو بالدجال الأكبر الذي يخرج في آخر الزمان، لحديث فاطمة بنت قيس الفهرية الثابت في صحيح مسلم، والذي يبين أن تميما الداري رأى الدجال في جزيرة من الجزر. تقول فاطمة بنت قيس الفهرية وهي من المهاجرات الأول رضي الله عنها: سمعت نداء المنادي، منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم ينادي الصلاة جامعة، فخرجت إلى المسجد فصليت مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فكنت في صف النساء التي تلي ظهور القوم، فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته جلس على المنبر وهو يضحك، فقال: ليلزم كل إنسان مصلاه. ثم قال: أتدرون لما جمعتكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: إني والله ما جمعتكم لرغبة ولا لرهبة، ولكن جمعتكم لأن تميما الداري كان رجلا نصرانيا فجاء فبايع وأسلم، وحدثني حديثا وافق الذي كنت أحدثكم عن مسيح الدجال. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم الآن يروي عن صحابي، يروي هذا الخبر عن الصحابي الجليل تميم بن أوس الداري. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: حدثني أي تميم أنه ركب في سفينة بحرية مع ثلاثين رجلا من قبيلة لخم وجذام، فلعب بهم الموج شهرا في البحر، ثم أرفأوا إلى جزيرة في البحر حتى مغرب الشمس، فجلسوا في أقرب السفينة فدخلوا الجزيرة، فلقيتهم دابة أهلب كثير الشعر لا يدرون ما قبله من دبره من كثرة الشعر، فقالوا: ويلك، ما أنت؟ قالت: أنا الجساسة. قالوا: وما الجساسة؟ قالت: أيها القوم، انطلقوا إلى هذا الرجل في الدير في داخل المكان، فإنه إلى خبركم بالأشواق. قال: لما سمت لنا رجلا فرقنا منها، يعني خفنا أن تكون شيطانة. قال: فانطلقنا سراعا حتى دخلنا الدير، فإذا فيه أعظم إنسان رأيناه قط خلقا، وأشده وثاقا، مجموعة يداه إلى عنقه ما بين ركبتيه إلى كميه بالحديد. قلنا: ويلك، ما أنت؟ قال: قد قدرتم على خبري فأخبروني ما أنتم. قالوا: نحن ناس من العرب ركبنا في سفينة بحرية فصادفنا البحر حين اغتلم، فلعب بنا الموج شهرا، ثم أرفأنا إلى جزيرتك هذه فجلسنا في أقربها، فدخلنا الجزيرة فلقينا دابة أهلب كثير الشعر لا يدرى ما قبله من دبرهم كثرة الشعر. قلنا: ويلك، ما أنت؟ قالت: أنا الجساسة. قلنا: وما الجساسة؟ قالت: اعمدوا إلى هذا الرجل في الدير، فإنه إلى خبركم بالأشواق، فأقبلنا إليك سراعا وفرقنا منها ولم نأمن أن تكون شيطانا. قال: أخبروني عن نخل بيسان. قلنا: عن أي شأنها تستخبر؟ قال: أسألكم عن نخلها، هذه في بلاد الشام، هل يثمر؟ قلنا له: نعم. قال: أما إنه يوشك ألا تثمر. ثم قال: أخبروني عن بحيرة الطبرية.
وهذه موجودة أيضا في سوريا. قلنا عن أي شيء شأنها تستخبر؟ قال هل فيها ماء؟ قالوا هي كثيرة الماء. قال أما إن ماءها يوشك أن يذهب. ثم قال أخبروني عن عين زغر. قالوا عن أي شأنها تستخبر؟ قال هل في العين ماء؟ وهل يزرع أهلها بماء العين؟ قلنا له نعم، هي كثيرة الماء وأهلها يزرعون من مائها. قال أخبروني عن نبي الأميين ماذا فعل؟ قالوا قد خرج من مكة ونزل يثرب. قال أقاتله العرب؟ قلنا نعم. قال كيف صنع بهم؟ فأخبرناه أنه قد ظهر على من يليه من العرب وأطاعوه. قال لهم قد كان ذلك؟ قلنا نعم. قال أما إن ذاك خير لهم أن يطيعوه، وإني مخبركم عني، إني أنا المسيح، وإني أوشك أن يؤذن لي في الخروج، فأسيروا فأخرج فأسير في الأرض فلا أدع قرية إلا هبطتها في 40 ليلة غير مكة وطيبة، فهما محرمتان علي كلتاهما، كلما أردت أن أدخل واحدة أو واحدا منهما استقبلني ملك بيده السيف صلتا يصدني عنها، وإن على كل نقب منها ملائكة يحرسونها. قالت فاطمة رضي الله عنها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وطعن بمخصرته في المنبر هذه طيبة هذه طيبة هذه طيبة، يعني المدينة. ألا هل كنت حدثتكم عنه وعن المدينة ومكة؟ ألا إنه في بحر الشام أو بحر اليمن؟ لا بل من قبل المشرق ما هو من قبل المشرق ما هو من قبل المشرق ما هو، وأومأ بيده إلى المشرق. قالت فحفظت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقول عليه الصلاة والسلام من قبل المشرق ما هو ليس نفيا، هذا إثبات، يعني أنه من قبل المشرق. إذن مكان خروج المسيح الدجال من المشرق جزما، بل من خراسان أو من أصبهان، من حارة يقال لها اليهودية. ولهذا يأتي مكان خروجه تفصيلا. أما متى يخرج فعلم هذا عند الله سبحانه وتعالى، ولا يجوز لأحد أن يتنبأ بخروجه إلا بحدود ما ورد من النصوص الشرعية التي تدل على هذا. لكن ينبغي أن نعلم أن خروج الدجال من أشراط الساعة الكبرى، ولهذا في حديث حذيفة بن أسيد الغفاري أن النبي صلى الله عليه وسلم اطلع علينا يقول ونحن نتذاكر الساعة ونحن نتذاكر، فقال ماذا تتذاكرون؟ قالوا الساعة. قال إنها لن تقوم حتى تروا قبلها 10 آيات، فذكر الدخان والدجال والدابة وطلوع الشمس من مغربها وخسف 3 خسوف، خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف بجزيرة العرب، وآخر ذلك نار تخرج من اليمن تطرد الناس إلى محشرهم، كما هذا الحديث طبعا في صحيح مسلم. يقول ابن حجر والذي يترجح من مجموع الأخبار أن خروج الدجال أول الآيات العظام المؤذنة بتغير الأحوال العامة في معظم الأرض. وقد ورد أن قبل خروج الدجال بسنوات يصيب الناس قحط وجوع وجهد شديد، في حديث رواه الإمام أحمد وفي إسناده شهر بن حوشب، وشهر رواه له مسلم ووثقه جماعة من الأئمة كأحمد وابن معين ويعقوب بن سفيان. وكذلك يقول ابن كثير إن هذا الحديث إسناده لا بأس به، وقد جاء من حديث أبي أمامة ومن حديث عائشة. ما هو سبب خروج المسيح الدجال؟ جاء عن نافع أن حفصة رضي الله عنها قالت لأخيها عبد الله بن عمر أما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما يخرج الدجال من غضبة يغضبها، كما في صحيح مسلم. أما من أين يخرج فمن جهة المشرق، من خراسان، من يهودية أصبهان، ثم يسير في الأرض فلا يترك بلدا إلا دخله إلا مكة والمدينة. وخراسان بلاد واسعة في جهة المشرق، تشمل عدة بلدان، نيسابور، هرات، مرو، بلخ، يعني وكذلك ما يتخللها من المدن دون نهر جيحون، يعني بلاد إيران وكذلك أفغانستان والمناطق هذه، كل هذه مناطق خروج المسيح الدجال، ويتسمى يعني تسمى خراسان. ولهذا في حديث فاطمة الذي ذكرته آنفا ألا إنه في بحر الشام أو بحر اليمن، لا بل من قبل المشرق ماه، من قبل المشرق ماه، يعني تأكيدا. والمشرق كل بلاد خراسان يطلق عليها خراسان ويقال لها بلاد المشرق. وجاء عن أنس رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يخرج الدجال من يهودية أصبهان معه 70,000 من اليهود. يقول ابن حجر وأما من أين يخرج فمن قبل المشرق جزما، من قبل المشرق جزما. ويقول ابن كثير فيكون بدء ظهوره من أصبهان من حارة يقال لها اليهودية. أما إذا خرج ماذا يدعي؟ فقد جاء في حديث أبي أمامة أن النبي صلى الله عليه وسلم خطبهم، يقول أبو أمامة خطبنا فكان أكثر خطبته ما يحذرنا من الدجال. لاحظ خطبة كاملة عن الدجال، وقال إنه يبدأ فيقول أنا نبي ولا نبي بعدي، ثم يثني فيقول أنا ربكم ولن تروا ربكم حتى تموتوا. أخرجه ابن ماجه وابن خزيمة وعبد الله ابن الإمام أحمد في كتاب السنة، والحاكم وصححه والذهبي، وأخرجه الحافظ الضياء المقدسي. وفي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تعلموا أنه لن يرى أحد منكم ربه حتى يموت، وإنه مكتوب بين عينيه كافر يقرأه من كره عمله، يعني المؤمن يقرأه من كره عمله. والله سبحانه وتعالى يجري على يديه بعض الأشياء، فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين قال إن الدجال يخرج وإن معه ماء ونارا، فأما الذي يراه الناس ماء فنار تحرق، وأما الذي يراه الناس نارا فماء بارد عذب، فمن أدركه منكم فليقع في الذي يراه نارا فإنه ماء عذب طيب. وقال عليه الصلاة والسلام ألا أحدثكم حديثا عن الدجال ما حدث به نبي قومه، إنه أعور وإنه يجيء بمثال الجنة والنار، فالتي يقول إنها الجنة هي النار، وإني أنذركم به كما أنذر به نوح قومه. والحديث في الصحيحين. وقد مر حديث أبي أمامة وإن من فتنته، يعني من فتنة المسيح الدجال، أنه يقول للأعرابي أرأيت إن بعثت لك أباك وأمك تشهد أني أنا ربك، فيقول نعم، فيتمثل له شيطانان في صورة أبيه وأمه فيقولان يا بني اتبعه فإنه ربك. أخرجه ابن ماجه وهو حديث صحيح. وفي حديث النواس أنه يأتي على القوم فيدعوهم فيؤمنون به ويستجيبون له، فيأمر السماء فتمطر والأرض فتنبت فتروح عليهم سارحتهم أطول ما كان ذرا، ويمر بالخربة فيقول لها أخرجي كنوزك، فيتبعه كنوزها كيعاسيب النحل. ولهذا لعظيم فتنته حث النبي صلى الله عليه وسلم على البعد عنه والفرار، كما في حديث عمران بن حسين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سمع بالدجال فلينأ عنه، فوالله إن الرجل ليأتيه وهو يحسب أنه مؤمن فيتبعه مما يبعث به من الشبهات أو لما يبعث به من الشبهات. والحديث في سنن أبي داود وإسناده صحيح. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أم شريك أن الناس يهربون من الدجال في الجبال، يقول عليه الصلاة والسلام لا يفرن الناس من الدجال في الجبال. قالت أم شريك يا رسول الله فأين العرب يومئذ؟ وهذا دليل على أن الذي يقف في وجهه هم العرب، أما عامة العاجم فإنهم أتباع كل ناعق. قالت أم شريك يا رسول الله فأين العرب يومئذ؟ قال هم قليل. والحديث في صحيح مسلم. ومن هنا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أشد الناس على الدجال هم بنو تميم. فقد جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال لا أزال أحب بني تميم لثلاث سمعتهن من النبي صلى الله عليه وسلم، سمعت يقول هم أشد أمتي على الدجال. والحديث في الصحيحين. وفي حديث عكرمة بن خالد قال حدثني فلان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال نال رجل من بني تميم عند النبي صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام فقال: لا تقل لبني تميم إلا خيرا، فإنهم أطول الناس رماحا على الدجال. والحديث رواه الإمام أحمد وإسناده صحيح على شرط مسلم. وممن يقف في وجه الأعور الكذاب شاب مؤمن يقتله الدجال، يعني يقطعه نصفين ثم يحييه بإذن الله، ثم بعد ذلك يريد أن يقتله مرة أخرى فلا يستطيع. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: يخرج الدجال فيتوجه إليه رجل من المؤمنين فتلقاه جنود الدجال فيقول له: أين تعمد؟ يعني أين تذهب؟ فيقول: أعمد إلى هذا الذي خرج. فقال فيقولون له: أو ما تؤمن بربنا؟ فيقول: ما بربنا خفاء، ما بربنا خفاء. فيقولون: اقتلوه. فيقول بعضهم لبعض: أليس قد نهاكم ربكم أن تقتلوا أحدا دونه؟ قال: فينطلقون به إلى الدجال، فإذا رآه المؤمن قال: يا أيها الناس، هذا الدجال الذي ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فيأمر الدجال به، يعني بهذا الشاب، فيمد على بطنه فيقول: خذوه وشجوه، فيوسع ظهره وبطنه ضربا. قال: فيقول: أو ما تؤمن بي؟ قال: فيقول: أنت المسيح الكذاب، والناس ينظرون. قال: فيؤمر به فيؤشر بالمنشار من مفرقه حيث يفرق بين رجليه. قال: ثم يمشي الدجال بين القطعتين، فتن عظيمة، ثم يقول: قم، فيستوي قائما بإذن الله. قال: ثم يقول له: أو ما تؤمن بي؟ فيقول: ما ازددت فيك إلا بصيرة. قال: ثم يقول: يا أيها الناس، يعني هذا الشاب يقول: يا أيها الناس، إنه لا يفعل بعدي بأحد من الناس. قال: فيأخذه الدجال ليذبحه، فيجعل ما بين رقبته إلى ترقوته نحاسا فلا يستطيع عليه السبيل. قال: فيأخذه بيديه ورجليه فيقذف به، فيحسب الناس إنما قذفه إلى النار وإنما ألقي في الجنة. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: هذا أعظم الناس شهادة عند رب العالمين. خرج الحديث مسلم في صحيحه. إذن الدجال يمتحن الله به عباده بما يخلقه معه من الخوارق المشاهدة في زمانه، كما سمعتم أن من استجاب له يأمر السماء فتمطر والأرض فتنبت، ولا شك أن هذه يعني فتن عظيمة. من أوائل أتباع الدجال اليهود. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يتبع الدجال من يهود أصبهان 70,000 عليهم الطيالسة. خرجه مسلم الصحيح. والطيالسة جمع طيلسان، وهو ثوب يلبس على الكتف يحيط بالبدن ينسج لللبس يخلو من التفصيل، يعني أشبه ما يكون بالعباءة. وفي رواية عند أحمد: 70,000 عليهم التيجان، ولعلها القبعات التي يلبسها اليهود. ومن أتباعها أيضا الترك والعجم وأخلاط الناس، وغالبهم من الأعراب والنساء. وقد روى الإمام أحمد والترمذي وابن ماجة عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن الدجال يخرج في أرض بالمشرق يقال لها خراسان، يتبعه أقوام كأن وجوههم المجان المطرقة. المجان جمع مفرده مجن، وهو الترس، مجنة يعني المطرقة التي ضعف عليها الشيء، يعني كأنها جعلت طبقا فوق طبق. يقول ابن كثير: والظاهر والله أعلم أن المراد بهؤلاء الترك أنصار الدجال. وكذلك من أتباع المسيح الدجال بعض الأعاجم، كما جاء وصف هؤلاء في حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا خوزا وكرمانا من الأعاجم، حمر الوجوه، فطس الأنوف، صغار الأعين، كأن وجوههم المجان المطرقة، نعالهم الشعر. والحديث أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب المناقب. وكذلك قلت أيضا من أتباعه الأعراب والنساء، نظرا لغلبة الجهل. وقد جاء في حديث ابن ماجه الذي ذكرته أن من فتنة المسيح الدجال أنه يقول للأعراب: يا رأيت إن بعثت لك أباك وأمك أتشهد أني أنا ربك؟ فيقول: نعم. فيتمثل له شيطانان في صورة أبيه وأمه فيقولان له: يا بني اتبعه فإنه ربك. وأما النساء فقد جاء في حديث ابن عمر قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ينزل الدجال في هذه السبخة بمرقناه ومر قناة، هذا واد من المدينة يأتي من الطائف ويمر بجبل أحد، فيكون أكثر من يخرج إليه النساء، يعني أكثر من يخرج إلى الدجال النساء، حتى إن الرجل يخرج إلى حميمه وإلى أمه وابنته وأخته وعمته فيوثقها رباطا مخافة أن تخرج إليه. خرجه الإمام أحمد بسند صحيح. أما البلدان، طبعا مدة لبث الدجال يعني مدة مكثي في الأرض، فقد جاءت في حديث النواس بن سمعان الذي أخرجه مسلم أن الصحابة قال يا رسول الله وما لبثه في الأرض؟ قال 40 يوما، يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة يعني كأسبوع وسائر أيامه كأيامه. هذه المدة 40 يوما يعني سنة وشهران ونصف الشهر، يعني هذه مجمل مدة إقامته في الأرض، سنة وشهران ونصف. الصحابة رضي الله عنهم من حرصهم على العبادة والإتيان بها على وجهها يقول قلنا يا رسول الله هذا ذاك اليوم الذي كسنة أتكفين فيه صلاة يوم؟ قال لا، أقدر له قدره، أقدر له قدره. أما البلدان التي لا يدخلها الدجال فقد جاء في حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس من بلد إلا سيطأه الدجال إلا مكة والمدينة، وليس نقب من أنقابهما إلا عليه الملائكة صافين تحرسهما، فينزل بالسبخة فترجف المدينة 3 رجفات يخرج الله منها كل كافر ومنافق. والحديث في صحيح مسلم. ومر عليكم في حديث فاطمة بنت قيس أنه يقول أسير في الأرض فلا أدع قرية لها بطها في 40 ليلة غير مكة وطيبة، فهما محرمتان علي كلتاهما. وثبت أيضا أن الدجال لا يدخل 4 مساجد، المسجد الحرام ومسجد الرسول صلى الله عليه وسلم ومسجد الطور يعني في جبل الطور والمسجد الأقصى، 4 مساجد. فقد روى الإمام أحمد عن جنادة ابن أبي أمية الأزدي وهو تابعي أنه ذكر الحديث وقال وإنه يمكث في الأرض 40 صباحا يبلغ فيها كل منهل ولا يقرب 4 مساجد، مسجد الحرام ومسجد المدينة ومسجد الطور ومسجد الأقصى. قال ابن حجر رجاله ثقات. وأما ما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رأى رجلا جعدا قططا أعور عين اليمنى واضعا يديه على منكبه رجل يطوف بالبيت فسأل عنه فقالوا أنه المسيح الدجال، فالجواب عنه أنه بأن منع الدجال من دخول مكة والمدينة إنما يكون متى؟ إنما يكون بعد خروجه في آخر الزمان، بعد خروجه في آخر الزمان. وأيضا جاء في حديث يعني هذا ما يتعلق بالبلدان المحرمة، إذا مكة والمدينة لا يمكن للدجال أن يدخلهما بل الملائكة تحرسهما عن أن يدخلهما أن يدخلها المسيح الدجال. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يدخل المدينة رعب المسيح الدجال، رعب المسيح الدجال الخوف يعني. متى يهلك الدجال؟ جاء في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيبعث الله تعالى عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم فيطلبه فيهلكه، يعني يطلب المسيح الدجال فيهلكه. وعند مسلم أيضا عن عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يخرج الدجال في أمتي، فذكر الحديث وفيه قال فيبعث الله عيسى ابن مريم كأنه عروة بن مسعود فيطلبه فيهلكه. وروى الإمام أحمد والترمذي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال يقتل ابن مريم الدجال بباب لد، وباب لد في فلسطين. وفي حديث النواس السابق أنه ذكر قصة نزول عيسى وأنه يقتل المسيح الدجال قال فيه فلا يحل لكافر يجد ريح نفسه أي عيسى إلا مات ونفسه ينتهي حيث ينتهي طرفه فيطلبه حتى يدركه بباب لد فيقتله. إذن هلاك الدجال ونهاية هذا الأعور الكذاب تكون على يد مسيح الهدى نبي الله ورسوله عيسى ابن مريم عليه وعلى نبينا وسائر الأنبياء والمرسلين الصلاة والسلام. فإذا ظهر الدجال على الأرض كلها إلا مكة والمدينة وأفسد وكثر أتباعه وعمت فتنته، فهنا يطلبه المسيح، وعند ذلك ينزل المسيح ابن مريم على المنارة البيضاء شرقية دمشق، ويلتف حوله أهل الإيمان فيسير بهم قاصدا المسيح الدجال، فيجده عيسى عليه السلام عند باب لد في فلسطين. فإذا رأى الدجال عيسى ذاب عدو الله كما يذوب الملح في الماء، فيقول له عيسى عليه السلام: إن لي فيك ضربة لن تفوتني. فيقتله عيسى بحربته وينهزم أتباعه، فيتبعهم المسلمون فيقتلونهم، حتى يقول الحجر والشجر: يا مسلم يا عبد الله، هذا يهودي خلفي، تعال فاقتله، إلا الغرقد فإنه من شجر اليهود. وهذا لا يدل على أن المسلمين لا يقتلون اليهود، لا يقاتلون اليهود إلا ذاك الزمان، لا، فالملاحم مع اليهود قد تكون متتابعة وقد تكون كثيرة، لكنه في ذلك الوقت تكون الملحمة بين عيسى عليه السلام والمؤمنين وبين المسيح الدجال ومن معه من جموع الكفر، ومع عظيم فتنة الدجال وشره وبلائه، فالمؤمنون في حفظ الله منه. يقول المغيرة بن شعبة رضي الله عنه: ما سأل أحد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الدجال أكثر مما سألته، وإنه قال لي: ما يضرك منه؟ قلت: إنهم يقولون إن معه جبل خبز ونهر ماء. فقال: هو أهون على الله من ذلك، هو أهون على الله من ذلك، يعني أقل وأحقر من أن يكون معه ما يضل به عباده المؤمنين، وما ذاك إلا لأنه ناقص، ظاهر النقص وظاهر الفجور والظلم، وإن كان معه ما معه من الخوارق. فإذن المؤمنون بفضل الله سبحانه يعتصمون بحبله ويفعلون من الأسباب الشرعية ما يعصمهم من شر فتنة المسيح الدجال. وأعظم ما يعصم من فتنة المسيح الدجال هو الدعاء، بل يعصم من فتنة المسيح الدجال وجميع الفتن هو الدعاء، أن يسأل المؤمن والمؤمنة ربه أن يعيده من مضلات الفتن، يتعوذ بالله من الفتن. فالنبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يقول للصحابة: تعوذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. وأما فتنة المسيح الدجال بخصوصها، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا فرغ أحدكم من التشهد فليستعذ بالله من أربع: من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن شر فتنة المسيح الدجال، كما في صحيح مسلم وغيره. وكان يعلم الصحابة رضي الله عنهم، يعلمهم صلى الله عليه وسلم هذا الدعاء كما يعلمهم السورة من القرآن، كما في الصحيح عند مسلم. يقول ابن كثير رحمه الله: كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ من فتنة الدجال في الصلاة، وأمر أمته بذلك. قال شيخنا الحافظ أبو عبد الله الذهبي: والاستعاذة من الدجال متواترة عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. وفي حديث عائشة قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو في الصلاة: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات، اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم، كما في الصحيحين. وفيهما أيضا قالت: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ في صلاته من فتنة المسيح الدجال. ومما يعصم أيضا من فتنته حفظ 10 آيات من أول سورة الكهف، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما عند الإمام أحمد ومسلم وأبي داود والنسائي والترمذي، قال عليه الصلاة والسلام: من حفظ 10 آيات من أول سورة الكهف عصم من الدجال. قال العلماء: وسبب العصمة ما في أول هذه السورة من العجائب والآيات، فمن تدبرها حق التدبر لم يفتتن بالدجال، وكذلك في آخرها في قوله تعالى: فحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دون أولياء، إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا. ومما يعصم أيضا من فتنته الفرار منه والبعد عنه، كما قال عليه الصلاة والسلام: من سمع بالدجال فلينأ عنه، فليبعد. ما يأتي الإنسان يخاطر بنفسه، وهذا عام في كل فتنة، العاقل لا يورد نفسه موارد الهلاك وموارد الفتن، يبتعد عنها ويحذر أن يقع في شيء منها. من سمع بالدجال فلينأ عنه، يعني فليبعد. فوالله إن الرجل لا يأتيه ويحسب أنه مؤمن فما يلبث حتى يتبعه لما يبعث من الشبهات. وكذلك مما يعصم من فتنته تذكر الصفات التي نطق بها الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام حينما وصف الدجال بأنه أعور، وهذا يقتضي أنه لو كان ربا لأزال العيب عن نفسه، وكذلك أنه مكتوب بين عينيه كافر كما سبق، وكذلك قوله عليه الصلاة والسلام إنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. ومما يعصم أيضا من فتنته سكن المدينة النبوية ومكة، فقد جاء في الصحيحين من طريق نعيم المجمع عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال على أنقاب المدينة ملائكة لا يدخلها الطاعون ولا الدجال. وكذلك جاء في البخاري من طريق إبراهيم السعد عن أبيه عن أبي بكر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل المدينة رعب المسيح الدجال، لها يومئذ 7 أبواب على كل باب ملكان، على كل باب ملكان. وفي الختام فهذه بعض الوقفات حول شيء من الدروس التربوية التي تؤخذ من مجموع أحاديث الدجال، ومنها أهمية غرس التوحيد والاعتقاد الصحيح في القلوب. فأنت ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بعث الله نبي إلا أنذر أمته الأعور الكذاب، ألا إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور، كما في الصحيحين حديث ابن عباس. فهذا فيه إثبات لرؤية المؤمنين لربهم تبارك وتعالى في الآخرة بخلاف الدنيا فإنهم لا يرونه، يعني إثبات هذه العقيدة وغرسها في القلوب. فإن قوله إنه أعور فيه بيان إثبات صفة العينين لله تبارك وتعالى، وكذلك إثبات رؤية المؤمنين لربهم في قوله لن تروا ربكم حتى تموت، وفي قوله أنه لن يرى أحد منكم ربه حتى يموت. وفي أيضا مما يؤخذ من أحاديث المسيح الدجال من الوقفات التربوية التوجيه إلى عظيم توكل المؤمن على ربه والتجائه إليه. ولهذا جاء في مسند الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن من بعدكم الكذاب المضل وإن رأسه من بعده حبك 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 3 مرات، يعني كما سبق في أول حديث أن شعره ملتف، وإنه سيقول أنا ربكم، فمن قال لست ربنا ولكن ربنا الله عليه توكلنا وإليه أنبنا نعوذ بالله من شرك لم يكن عليه سلطان. فهذا يدل المؤمن على عظيم التوكل على الله تبارك وتعالى. وكذلك في حديث المغيرة بن شعبة السابق قال النبي عليه الصلاة والسلام ما يضرك منه، ما يضرك منه، هو أهون على الله من ذلك. وفي أهمية أيضا العناية بالنساء وتحصينهن من الفتن وتعليمهن العلم الشرعي، فإن الدجال يخرج في زمن فتن عظيمة وقلة من الدين، ولذلك أكثر أتباعه النساء اللواتي يفتتن بالمظاهر والشهوات والفتن. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام فيكون أكثر من يخرج إليه النساء حتى إن الرجل يرجع إلى حميمه وإلى أمه وابنته وأخته وعمته فيوثقها رباطا مخافة أن تخرج إليه، كما في حديث ابن عمر في مسند الإمام أحمد. وفي أهمية ارتباط المسلم بالقرآن العظيم تلاوة وحفظا وتدبرا وتفهما، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال من حفظ 10 آيات من أول سورة الكهف عصم من الدجال، وفي رواية من قرأ 10 آيات. فهذا يدلك على أن كلما كان المؤمن قريبا من كتاب الله وقريبا من تدبره وتفهمه ومعرفة تفسيره والعمل به كلما كان بعيدا عن الفتن ما ظهر منها وما بطن. ومنها أيضا حسن الظن بالله عز وجل، وأن الإنسان ينبغي لا يعطي الشيء أكبر من حجمه ما دام قلبه متعلقا بالله. وهذا يمكن يؤخذ من حديث المغيرة الذي ذكرته مرارا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال المغيرة ما سأل أحد رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدجال ما سألته، وإنه قال لما يضرك منه، قلت إلا أنهم يقولون إن معه جبل خبز ونهر ماء، قال بل هو أهون على الله من ذلك. هذا حسن الظن بالله، إن الإنسان يعلق قلبه بالله عز وجل ويحسن ظنه بالله أنه سينجيه من هذه الفتنة ويفعل الأسباب لهذا. أسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يعيدني وإياكم من عذاب جهنم ومن عذاب القبر،
ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال، وأن يعيذنا من الفتن ما ظهر من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن ينفعنا بما سمعنا، وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا، وأن يعيذنا من فتنة القول وفتنة العمل. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.
وأخيرا، تقبلوا تحيات إخوانكم في مؤسسة صوت الحرم للإنتاج الإعلامي والتوزيع. رقم الهاتف 06-342-1766، رقم الفاكس 06-342-3261، صندوق البريد 180، مهندس الصوت كمال سمك.